وعلى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية عشرة. قال السيد المعتين المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال، فلا يجوز الشراء في الذمة، وبعبارة أخرى يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك لا كليا في الذمة، والظاهر أنه يلحق به الكلي في المعين أيضا، أي يكون كالمبيع كالشراء الشخصي، لأن الكلي في المعين خارجي على ما حقق في محله شخص، والظاهر أنه يلحق به أي في الصحة الكلي في المعين أيضا. وعلل ذلك أي عدم صحة الشراء، عدم جواز الشراء في الذمة في ذمة المالك، بأنه القدر المتيقن، يعني المتيقن هو البيع بنحو يكون الثمن شخصيا أو ما يلحق به وهو الكلي في المعين، هذا هو المتيقن. وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره، كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء وكان قد اشترى في ذمة المالك فلا بد أن يدفع من مال آخر، ولعل المالك غير راض بذلك. وأيضا إذا اشترى بكلي في الذمة لا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة. هذه التعليلات المذكورة للمشهور. يقول السيد المعتن ولا يخفى ما في هذه العلل، والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال. يجوز أن يشتري بالذمة ثم يدفع من رأس المال لو كان رأس المال موجودان، ثم إنهم لم يتعرضوا، وكذلك لو تلف رأس المال فمن مال آخر من المالك على ما سوف يصرح به التفريعات، فهو يرى الإطلاق. والأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من مال من رأس المال، ثم إنهم لم يتعرضوا لبيعه، أي لبيع المال في الذمة للبيع الذمي، تعرضوا للشراء في الذمة فقط. ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا. لو اشترى بعين المال فأصبح المبيع هو ملك المالك، ثم أراد أن يبيع، تارة يبيع المبيع شخصيا وأخرى يبيع كليا في المعين، وهذان لا إشكال في جوازهما. كلي في هذا فرضو اشترى حنطة للتجار ثم يريد أن يبيعها، تارة يبيع شخص تلك الحنطة وأخرى صاعا منها مثلا، وثالثة يبيع كذا مقدار من الحنطة في ذمة المالك ويفي من ذاك المال الخارجي الذي هو ملك المالك، هذا بيع للذمي للمبيع الذمي. يقول ومقتضى ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا كليا في الذمة، لا كليا، ثم الدفع من الأجناس التي عنده. والأقوى فيه أيضا جواز كونه كليا وإن لم يكن في المتعارف مثل الشراء، تعارف البيع في الذمة للمبيع الذمي يقول أقل، إلا أن الأقوى مع ذلك جوازه. هذا الفصل الأول من هذه المسألة الطويلة. هذه المسألة فيها فصول يمكن تقطيعها إلى عدة فصول ومقاطع. المقطع الأول هذا أنه هل يصح ويجوز أن يبيع أن يشتري العامل في ذمة المالك ثم يدفع من رأس المال، أو لا بد وأن يشتري بعين المال بعين رأس المال حيث يكون الثمن شخصيا لا كليا في ذمة المالك، ثم يفي من المال الذي هو راجع للمالك من رأس مال المالك، والكلي في المعين بأن يبيع يشتري بدرهم من هذه الدراهم بنحو الكلي في المعين، ملحق بالبيع الشخص بالشراء الشخصي، لأنكم قرأتم أن الكلي في المعين مال خارجي، بمعنى أنه وإن كان كليا لكن حيث أنه مقيد بالكلي من هذا المال الخارجي، ومن هنا يكون خارجيا، ولهذا لو تلف تمام هذا المال لا يكون وجود لذلك الكلي. هل يصح بعد أنه لم يكن إشكال أن القدر المتيقن من الصحة والجواز والإذن والمعدونية أن يكون الثمن شخصيا أو ما يكون كالشخصي وهو الكلي في المعين؟ وأما إذا اشترى في ذمة المالك، اشترى للمالك مثلا كذا مقدار من الحنطة بثمن على ذمته، يريد أن يفي من رأس المال المالك على ذمة المالك، يقول المشهور نسب إلى المشهور أو قيل أن المشهور قالوا بعدم الجواز وأنه لا يجوز، واستدلوا بهذه التعليلات التي ذكرها، ذكر تعليلات ثلاثة: أن المتيقن إنما هو مثلا الإذن في الشراء بالشخص لا بالكلي الذمي، لا بالمال في ذمة المالك، وأن الشراء في الذمة قد يؤدي إلى أن المالك يجب عليه أن يدفع حينئذ هذا الثمن من مال آخر، كما لو تلف رأس المال بعد الشراء وقبل الوفاء منه، تلف رأس المال الخارجي حينئذ حيث أن المبيع في ذمة المالك ثمنه، فالثمن لم يتلف لأنه مال ذمي، فيجب للمالك أن يفي من مال آخر إذ لم يكن هذا التالف هو الثمن، وإنما الثمن هو ذاك المال الذمي، حاله حال أي شراء في الذمة الذي يجب على الذي عليه الذمة أن يدفع ويفي بدفع ما في ذمته ولو من مال آخر لو تلفت بعض أمواله، ولعل المالك غير راض بأن يدفع من مال آخر، فكيف يأذن، فكيف يصح مثل هذا الشراء في على ذمة المالك من قبل العامل؟ والتعليل الثالث أن هذا لا يصدق على الربح الذي يحصل أنه ربح مال المضاربة، بل ربح مال آخر في ذمة المالك. هذه التعليلات الثلاثة التي يذكرها، ويقول الماتن أنه لا يخفى ما في هذه العلال، كأنها يرى أن هذه التعليلات كلها عليلة، وأن الأقوى كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة كالشراء بالشخص وكالشراء بالكلي في المعين، يشتري على ذمة المالك ثم يدفع من ذلك المال، ثم يقول هذا الذي ذكره في الشراء بالذمة بالثمن الذمي يأتي أيضا وإن لم يتعرضوا له في البيع، بيع مال المالك بعد أن اشتراه له، يريد أن يبيعه، تارة يبيعه بشخصه وأخرى يبيع الكلي في المعين من، وثالثة يبيعه على ذمة المالك ويفي من هذا، يقول الحكم هناك أيضا الجواز وإن كان التعارف هناك أقل. هنا تحقيق الحال في هذا المقطع هو أنه أن هذا الإشكال والاستشكال الذي نسب إلى المشهور، أي المنع عن جواز الشراء بالذمة ثم الدفع من مال المضاربة، يمكن أن يكون على أساس أحد وجهين: إحداهما وجه كبروي والأخرى وجه صغروي، يعني هناك وجهان للمانع كل منهما يختلف عن الآخر، وحيثية المسألة وجهتها، جهة البحث فيها ونتيجتها أيضا تختلف على ما سوف يظهر. الوجه الأول للمانع هو أن يقال أنه لا يجوز الشراء في الذمة على ذمة المالك، لأن الإذن في الاتجار والشراء بمال خارجي من قبل المالك لا يستلزم الإذن في الشراء على ذمة المالك، فإن الشراء على ذمة المالك حيثية زائدة عن مدلول المضاربة، والإذن الإذن المستبطن في المضاربة، الإذن في أن يتجر بهذا المال حتى لو كان مطلقا لم يقيد، لم يقل اتجر بنحو البيع الشخصي، إطلاق عقد المضاربة أيضا لا يقتضي أكثر من الإذن في التصرف في هذا المال لا في مال آخر في ذمة المالك وعلى ذمة المالك. إذن فالشراء على ذمة المالك يكون فضوليا شراء بمال آخر من أموال المالك وهو المال الذمي في ذمته، وهذا لم يجز به المالك، لم يجزه المالك، لم يأذن به المالك، وخارج عن دائرة المضاربة. إذن فلا يكون جائزا، ولو فعل يكون باطلا إلا بإذنه. ولا يتوهم شمول أخبار الصحة لو خالف أمر المالك المتقدم للمقام، فإن تلك الأخبار موردها ومضمونها ما إذا خالف العامل إذن المالك فيما يرجع إلى موضوع المضاربة، وهو رأس المال الذي أعطي للمضاربة. والمال الذمي مال آخر مباين مع رأس المال لم يكن موضوعا للمضاربة أصلا، فالمخالفة فيها والشراء عليها على هذا المال الذمي للمالك خارج عن موضوع المضاربة رأسا، فلا تشمله تلك الروايات أيضا. فإن تلك الروايات تقول لو خالف فيما يرجع إلى رأس مال المضاربة حينئذ إن كان ربح فيكون صحيحا والربح بينهما، وإن كان تلف فهو ضامن. كما أن ما ذكرناه من النكتة التي على أساسها خرجنا مفاد الروايات على مقتضى القاعدة أيضا يقتضي مقصوصا بما إذا كانت المخالفة في رأس المال الذي هو موضوع المضاربة لو تصرف فيها تصرفا لا يكون مثلا على طبع إذن المالك. وأما مال آخر غير مال المضاربة وهو المال الذمي فهو خارج، يعني لا يكون بيعه لا شراؤه عليه إلا كما لو ابتداء اشترى مالا على ذمة الغير بلا إذن منه، ولا إشكال أن هذا باطل إلا بإجازته فلا يجوز. فحاصل الوجه الأول المنع عن صحة الشراء بالذمة، لأن هذا المال الذمي مال آخر مباين أجنبي عن رأس المال وعن الذي هو موضوع المضاربة، وإذن المالك أو عقد المضاربة على ذاك المال لا يستلزم أنه يأذن بالتصرف في المال الذمي في أمواله الذمية وفي ذمته، فلا يكون صحيحا ولا يكون مأذونا فيه. ولا تكون الروايات المتقدمة إذن هنا صالحة لإثبات الصحة. هذا وجه، هذا الوجه لعله المناسب مع ما أخذ في موضوع المسألة، حيث قيل المشهور على ما قيل إن في صورة الإطلاق يجب أن يشتري، كأنهم ينظرون إلى ماذا يقصد المالك في صورة الإطلاق، هل يكون المالك قد أذن في الشراء على ذمته أو لا. أما في صورة التقييد لو صرح أنه يصح أن تشتري حتى على ذمتي بمقدار رأس المال يعني لا كلام فيه. فالإشكال ناشئ من أنه هل عقد المضاربة من قبل المالك، إنشاء المضاربة من قبل المالك لو كان مطلقا لم يكن فيه قيد أنه اشتري برأس المال الخارجي، هل إطلاقه يقتضي الشمول للمال الذمي أو لا يقتضي؟ فالبحث هذا الاستدلال يناسب هذا الفرض، فرض المسألة إطلاق عقد المضاربة يناسب النظر إلى أنه هل يكون المالك قد أذن أو لا يكون قد أذن، فيكون وجه المنع حينئذ يناسب أن يكون هذا الوجه. وأن الإطلاق أيضا لا يفيد الإذن، لأن هذا مال آخر خارج عن موضوع الإطلاق، فيكون حينئذ مقصودهم ويناسبه التعليل أيضا بأنه القدر المتيقن المقدار المتيقن من الإذن، الإذن في التجار برأس المال لا بمال آخر بهذا المال، أو بأن المالك لعله غير راض بالدفع من مال آخر، هذا الاستدلال أيضا يناسب هذا المعنى. لكن الاستدلال الثالث قد لا يناسب هذا الواجه للمال، حينما يقول ولا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، لا يصدق كونه لا يصدق أو يصدق مثلا ليس دخيلا في إلا أن يراد أن يستكشف به إذن المالك. التعليل الثالث يناسب وجها آخر للمانع على ما سوف يظهر. وعلى كل حال فالوجه الأول للمانع هو أنه يقال أن المالك ليس قد لا يأذن حتى لو كانت المضاربة مطلقة. إطلاق المضاربة لا يعني إذن المالك في أن يتجر بمال في ذمته على ذمته، بل إذنه في أن يتجر بالمال الخارجي. حينئذ قد يكفي في الجواب على هذا الإشكال ما يذكره الماتين من أن المالك عندما يأذن في التصرف في رأس المال والشراء به يأذن بالشراء بشخص رأس المال أو بالكلي منه بنحو الكلي في المعين، أو بالكلي في ذمة المالك ثم الوفاء من هذا المال، فإن هذا أيضا قد يكون داخلا في إذن المالك. فإن المالك أي فرق له أن يشترى بشخص ماله أو يشترى في ذمته ثم يفي يعطى من ذلك المال وفاء؟ هذا أيضا أمر يأذن به عادة المالكين، فينعقد إطلاق ولو مقامي. إن لم ينعقد إطلاق لفظي فإطلاق مقامي حاصل من التعارف الخارجي على أن المالك لا يفرق بالنسبة إليه أن يشتري شراء بالشخص العامل أو يشتري شراء بالكلي في المعين أو يشتري شراء بالكلي في الذمة ويدفع من ذلك المال الخارجي. فيكون خصوصا في صورة الدفع وعدم التلف، لو اشترى على ذمته ودفع من ذلك المال الخارجي يكون هذا مشمولا لإذن المالك، فلا يكون تصرفه غير مأذون فيه بل يكون مأذونا فيه. فهذا المحذور وهو عدم الإذن يرتفع ولو فيما إذا خصوص ما إذا كان هذا المال الخارج المال الذمي الذي قد اشترى به للمالك قد دفعه ووفاه على من قبل المالك، اعتبار كونه مأذونا منه، وفاه من نفس المال الخارجي قبل تلفه، فهذا يقال أنه مشمول لإطلاق المضاربة والإذن ولو الإطلاق الذي ينشأ من التعارف الخارجي والفحوى، وأنه لا فرق بحال المالك يعني. هذا يكفي حينئذ هذا في مقام الجواب. وهذا هو ظاهر تعليل الماتن أيضا، يقول كما الأقوى الجواز كما هو المتعارف جواز الشراء في الذمة والدفع من رأس المال، قال كما هو المتعارف، يقول هذا وإن كان بالدقة مالا آخر المال الذمي، لكن هذا أيضا مشمول للإطلاق ولو من جهة التعارف، وأنه لا فرق للمالك أن يدفع أن يشترى له بشخص ماله أو بكلي في ذمته يدفع من شخص ماله، كما لو هو أراد أن يشتري لا يفرق بالنسبة إليه أن يشتري في ذمته ثم يدفع أو أن يشتري بشخص ماله الخارجي. فهذا يكون كأنه هو السبب في أن يكون هناك إذن ولو ضمني ولو بنحو الفحوى ولو بنحو دلالة التعارف الخارجي إطلاق المقامي على وجود إذن من هذا القبيل في مثل هذه الحالة. هذا الوجه الأول للمانع مع مناقشته من قبل المصنف، وظاهر أن المصنف هكذا فهم مطلب المشهور، ولهذا علل في مقام الجواب استند إلى التعارف. الوجه الثاني للبحث للمانع وجه كبروي، وهو أن يقال أنه سلمنا أن المالك يأذن إما للتعارف أو لو صرح قال أذنت لك أن تشتري بمال على ذمتي وتفي من المال الخارجي، صرح بعدك من تصريح الجواز، مع ذلك يقال بأنه لا يجوز هذا العمل، بمعنى أنه لا يقع حينئذ هذه المضاربة، هذه التجارة لا تقع مصداقا للمضاربة الصحيحة. لأنه أدلة صحة المضاربة ظاهرها روايات المضاربة ظاهرها أنه لا بد أن يكون الاتجار بالعين بنفس رأس المال لا بمال في ذمة المالك، بل تقدم أن في ضمن الروايات ما دل على رواية السكوني لعلها كانت تدل على أنه لا يصلح المضاربة بالدين حتى تقبضه منه، فيقال بأن الشراء على ذمة المالك سواء وفاه من نفس المال أو لم يوفه من نفس المال، بقي على ذمة المالك، لابد أن يدفعه من مال آخر من أمواله. الشراء للمالك على مال في ذمته هذا لا يكون مشمولا لأدلة صحة المضاربة، وحيث أن المضاربة تكون على خلاف القاعدة صحتها عند المشهور، على خلاف القاعدة، إذن فكل شيء لم تشمله أدلة المضاربة عمومات صحة المضاربة يحكم بفسادها فتكون فاسدة. بما هي مضاربة تكون فاسدة، نعم قد تصح بما هي بيع شراء للمالك موقوف على إذن المالك، إن كان قد أذن يقع صحيحا للمالك، لا يكون مضاربة حينئذ، بل يكون بيعا للمالك تمامه تمام الربح في إذن المالك يكون بضاعة لا يكون مضاربة، فلا يستحق العامل شيئا فيفسد، ولا يجوز بعنوان المضاربة، لا أنه لا يجوز عنوان الشراء للمالك، وإنما لا يجوز بعنوان المضاربة ولا يكون مضاربة. وهذه حيثية أخرى للمنع وعدم الجواز، حيثية كبروية لا صغروية، تلك الحيثية الأولى صغروية راجعة إلى أنه هل نستكشف إذن المالك أو لا نستكشف، هذه الحيثية حيثية كبروية حتى لو صرح المالك بالإذن والجواز، يقال أنه لا يجوز بعنوان المضاربة لا يصح ولا يجوز، لأن دليل المضاربة صحة المضاربة كان دليلا خاصا ومقتضى القاعدة البطلان. غاية الأمر دل الدليل على الصحة والدليل الدال على الصحة لا يشمل المقام. ولعله يناسب هذا النظر إلى هذا الوجه التعليل الثالث في كلمات القوم حينما قال ولا يصدق على الربح أنه ربح مال المضاربة، روايات المضاربة الوارد فيها هذا أنه يكون ربح مال المضاربة بينهما، وهذا ليس ربحا للمال لمال المضاربة، هذا ربح مال آخر في ذمة المالك سواء كان مال المضاربة موجودا أو لم يكن، حتى لو تلف ذاك بيع صحيح على المالك أن يدفع له يدفعه من أمواله الأخرى، فليس هذا الربح ربح مال المضاربة ليكون مضاربة. هذا التعليل الثالث يناسب النظر إلى هذه النكتة، إلى هذا البحث الكبروي والوجه الثاني للمانع، أي منع الصحة وإثبات عدم الصحة وعدم الجواز بعنوان المضاربة لا بعنوان الشراء للمالك، الذي إذا كان مأذونا من المالك يكون كل الربح للمالك. وحينئذ هذا الوجه الثاني بعيد أن يكون الماتن ينظر إليه، إذا لو كان ناظرا إليه كان ينبغي أن يقول في مقام الجواب والأقوى جواز ذلك بعنوان المضاربة مثلا إما بالرجوع إلى القاعدة أو بالرجوع إلى إطلاق الروايات، بينما رأينا أن المالك ينظر أن الماتن ينظر في استدلاله كما هو المتعارف إلى الجهة الأولى للمانع، بل سياق المسألة أيضا خصوصا صدرها كما قلنا ظاهر في أن الجهة التي ينظر إليها أنه هل يأذن المالك أو لا يأذن، وهل الإطلاق يقتضي الإذن أو لا يقتضي، الذي هو البحث الصغروي بحسب الحقيقة. وعلى كل حال هذه جهة ثانية للبحث سواء قصدها السيد الماتن أو لم يقصد. هذه الجهة الثانية قد يقال كما في بعض الكلمات أنه الصحيح عدم المنع من ناحيتها أيضا، وأننا يمكننا أن نتمسك بإطلاق أخبار المضاربة لإثبات صحة البيع الشراء للمالك في ذمته ثم الوفاء من المال الخارجي، هذا أيضا نحو التجارة ومضاربة في أموال المالك، فإن العامل تارة يشتري بشخص المال وأخرى يشتري على ذمة المالك ويفي من المال المالك الخارجي، وثالثة يشتري بالكلي في المعين، الأول والثالث لا إشكال في شمول أدلة المضاربة لهن، لأنه عمل وشراء بنفس التجار بنفس المال الخارجي، والثاني أيضا وهو الشراء في ذمة المالك ثم الوفاء به أيضا مشمول لإطلاق تلك الروايات، روايات المضاربة لم تقيد بأن يكون شراء المالك شراء العامل بعين الشخص المال الخارجي، فنتمسك بإطلاقها لإثبات صحة المضاربة أيضا لو اشترى على ذمة المالك ودفع من ذلك المالك. إلا أن الإنصاف أن هذه الروايات لو قبلنا هذا المبنى الذي ذكرناه في أول المسألة أن مقتضى القاعدة فساد المضاربة إلا ما دل عليه الدليل أخرجه الدليل وهو الروايات الخاصة، فالروايات الخاصة ليس فيها إطلاق، لأن جل الروايات كما قلنا فيما سبق ناظرة إلى حيثيات أخرى كضمان العامل وعدم ضمانه، ضمانه لو خالف وعدم ضمانه لو لم يخالف، وحيثيات أخرى مذكورة في تلك الروايات. نعم ورد في بعض هذه الروايات النظر إلى أصل المضاربة من قبيل كذا يدفع المال مضاربة ليعمل به مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة على العامل شيء إلا إذا خالف أمر المالك. خب هذا يدفع له مالا ليعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء. قد يتوهم أن مثل هذه الرواية فيها إطلاق، دفع له مال للعامل مال ليعمل به مضاربة، سواء يعمل من خلال الشراء بالشخص أو الشراء بالكلي في المعين أو الشراء بالذمة والدفع من المال، لأن يقال أن هذا كله مشمول لهذا الإطلاق. إلا أن هذا أيضا هذا الكلام غير تام، لأن عنوان يعمل به ليعمل به هذا العنوان ظاهر أن يكون التجار والعمل التجاري الذي هو المراد بالعمل هنا، فإنه في باب المضاربة العمل هو التجارة لا شيء آخر. ظاهر ليعمل به أن يكون التجار والعمل التجاري بنفس المال، وحينما يشتري بنفس المال بالشخص الخارجي أو بالكلي منه يصدق أنه عمل بهذا المال. أما حينما يشتري أو اتجر بالمال اشترى بالمال، أما حينما يشتري بمال في ذمة المالك هذا لا يقال اشترى بهذا المال، اشترى بذاك المال، فلا يصدق أنه عمل بهذا المال وإنما عمل بذاك المال. نعم عمل بهذا المال بمعنى وفى ذاك المال بهذا المال، والظاهر من العمل العمل التجاري أي البيع والشراء، أن يشتري ويبيع بهذا المال لا أن يفي دين المالك بهذا المال ويكون عمله التجاري بالمال الذمي. ليعمل بهذا المال لا إطلاق له لا شمول لهذا العنوان، لما إذا اشترى في ذمة المالك ووفى من المال الخارجي لا يقال أنه اتجر بهذا المال بل اتجر بذاك المال ووفى بهذا المال. هذا الكلام كلام متين حينئذ أنه لا إطلاق من هذه الناحية فيها لا شمول لهذا العنوان إذا كان شراؤه بمال ذمي على ذمة المالك سواء كان هذا المال الخارجي أو لم يكن، هناك تم العمل والتجارة والبيع والشراء وكان العمل بذاك المال والاتجار بذاك المال سواء كان هذا موجودا في الخارج أو لم يكن. هذا تسديد للاتجار لا تحقيق للاتجار لا عمل للاتجار، ليس التجارة بهذا المال. إذن فلا إطلاق لهذا العنوان أيضا الوارد في الروايات، وما سائر الروايات فعدم الإطلاق فيها أوضح لأنها ليست في مقام النظر والبيان إلى هذه الحيثية أصلا. ومن هنا بناء على القول بأن بمبنى المشهور من بطلان المضاربة على القاعدة وأنه يحتاج صحتها تحتاج إلى دليل خاص وهو التمسك بالروايات، فهذه الروايات إطلاقها للمقام مشكل. القدر المتيقن منها ما لو كان العمل والتجار بمعنى التجار والبيع والشراء بنفس ذاك المال الخارجي لا بمال آخر في ذمة المالك. والتعليل الثالث قلنا لعله ينظر إلى هذه الحيثية حينما ورد فيه أنه لا يصدق على الربح أنه ربح هذا المال مال المضاربة وإنما ربح ذاك المال الذي في ذمة المالك. حينئذ هنا لا يفيد جواب الماتين من أن المتعارف الأقوى جواز الشراء كما هو المتعارف والدفع من رأس المال، لا معنى لهذا. هذا التعارف غاية ما يصنع يكشف عن إذن المالك، لكن ليس البحث هنا في إذن المالك وعدمه حتى لو أذن. كلام في أنه كبرويا مثل هذا إنشاء مثل هذا الإذن هل يفيد في جعل هذا النحو من الاتجار مشمولا لأدلة صحة المضاربة أو لا يفيد لعدم الإطلاق في أدلة المضاربة؟ نعم، لو اخترنا المسلك الآخر وهو المسلك القائل بأنه على القاعدة تصح المضاربة حتى بالمال الذمي كما قويناه فيما سبق، حينئذ إما على القاعدة أو ببعض الروايات الواردة في غير باب المضاربة التي منها استفدنا إمضاء الشارع لهذه النكتة الموجودة في باب المضاربة من المعاملات من أنحاء المعاملات، حينئذ تكون الصحة بعنوان المضاربة والربح بينهما من باب مقتضى القاعدة لا من باب إطلاق روايات المضاربة. ومن هنا بعض المعلقين على العروة استشكل هنا، ونعم ما استشكل هو كان مبناه من المشهور من أن المضاربة على خلاف القاعدة، فاستشكل وعلق بأنه الأقوى ولو بنحو الاحتياط فضل الاحتياط عدم صحة هذه مضاربتان، بحيث لو صح لو كان قد أذن فيه أيضا فالربح كله للمالك لا العامل، ليس للعامل منه شيء لأن هذا لا يكون راجعا إلى باب المضاربة. بناء على تفسيره للمضاربة بما تشمله الروايات مثلا على خلاف القاعدة، إذن فهنا وجهان للمانع، وجه صغروي يرجع إلى أن إطلاق عقد المضاربة هل يلزم منه الإذن في هذا أو لا يلزم، وجه كبروي لو سلمنا أنه يلزم أو صرح بذلك وكان المتعارف ذلك وصرح بعد لا شيء فوق التصريح أنه يجوز لك أن تتجر بمال في ذمتي، مع ذلك نقول أن هذا لا يصح مضاربة لأن روايات المضاربة لا تشملها والمضاربة على القاعدة باطلة. هذا الوجه الثاني، لو قبلنا مبناه الموضوعي وأصله الموضوعي الذي هو تام عند المشهور، حينئذ لا محيص عن الالتزام بعدم الصحة مضاربة، لا بعدم صحة البيع للمالك الشراء للمالك في ذمته لو كان قد أذن، عدم صحته وجوازه بعنوان المضاربة ويقع بيعا شراء للمالك والربح كله لو كان للمالك لا محالة إذا كان مأذونا في الشراء في ذمته. هذا تمام البحث في المقطع الأول من هذه المسألة. ثم يقول الماتين يدخل في مقطع ثاني، ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه، يدخل في أقسام وأنحاء الشراء في الذمة ويأتي هذا البحث إن شاء الله.